لا ما انتوا مش عاملين في المسجد ده نشاط.
ماتوا بتوع النشاط، بتاع النشاط ده مات مش نشط، كسلان. هتعمل ايه في ابنك؟ هتعمل ايه في بنتك؟ حفصة آية آيتين صورة قصيرة وردت كل من تقدرس معاها لأخي إن لأهلك عليك حقا. زوجتك نفسها فتعال يا فلان تعال نقرأ كده حديثين من صحيح البخاري، حديث كده من رياض الصالحين، تعال نقرأ تفسير الآية دي. لا ده داخل مكاشف، عملت الغداء لسه، انا تعبان انا جعان، اكلت وشربت وبعدين افتحوا لنا بقى التلفزيون. حياه الانسان فضيحة هكذا. فاين قطاع الدين في البيت؟ الجزء المرحله بتاعت الدين فين؟ اين الذين اذا نسينا ذكرونا؟ اين الذين اذا غفلنا او جهلنا علمونا؟ لما المسلم قلت لك من قبل يجب عليك باخ ان راك غافلا ذكرك وان راك ذاكرا اعانك، اين هذا؟ اين هذا؟ فالعصفور نفسه يقول ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. يريدوا لما عرف ان ده حلال وده حرام وده اوامر وده نواهي اشتغل بالكلام ده. ويقول الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا، اخلصوا فيما عملوا. يعني خلي بالك من نقطة، انت تصلي في المسجد بتؤدى لان الناس جلسة، يؤتى بك يوم القيامة ويقال لك خذ ثوابك ممن صليت له، انه بيصلي على مهل ليه؟ عشان الناس تنظر اليه، او محرج من الناس ان تنظر اليه فهو بكروه الصلاه او يسرح في الصلاه. لا، نحن نريد ان نصلي بتؤاده سواء في البيت او في المسجد، سواء امام الناس او في غير وجود الناس. ليه؟ لان هذه الصلاه انما هي لله. وقال ابن القيم في كلام طيب ان الصلاه جاريه تهديها الى الملك. نفرض انت رايح عند زعيم البلد وعايز تدي له هديه، مثلا قلم ليكتب به مثلا، يعني بالله عليك هتجيب قلم يعني كده كتب به من قبل، ولا افضل قلم تستطيع ان تشتريه؟ صحيح ابو حازم رضي الله عنه قال لو ابو جعفر المنصور يا ابا حازم، ابو حازم ده احد ائمه المسلمين، ناولني المحبره، هات المحبره اللي جنبك. قال لا يا امير المؤمنين. فقال الجالسون من المنافقين وغيرهم يشرفك امير المؤمنين ويقول لك ناولني المحبره، وتقول له كلا؟ قال اخشى ان اعطيه اياها فيكتب بها شيئا يكون فيه ظلما لمسلم اكون انا شريكا له يوم القيامه. شوف وصل الامر لحد فين. يعني هو التبعات بتاعه العمل مش بالسهوله. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز لما سد انفه عند تقسيم عطور بيت المال، سد مناخيره، سد انفه. ايه يا امير المؤمنين، هل يستفاد منه الا برائحته؟ الريحه بتاعته دي مش من حقنا نشمها. الناس اللي بتستحل اموال الناس وتستحل سبحان الله ما لا يحل لها، ماذا نقول لهم؟ ايها الاخوه الكرام، يعني اعذروني ان كان الكلام في شيء من الجفاف، لكن انتم ابنائي واخوتي ويعني اعزه على قلبي، ولا بد ان يكون الكلام بهذا السياق حتى نوقظ الهمم وحتى نشعر انفسنا ان احنا مسلمين قلبا وقالبا، سواء في كياننا الفردي او في اسرنا او في المجتمع البسيط اللي احنا موجودين فيه، لان احنا لابد ان يظهر الاسلام بهذه الصوره. فإذا ظهر بهذه الصورة فقد حققنا قضية في العقيدة مهمة، وهي قضية الولاء والبراء. وأعيد ما قلته وأقول مرة أخرى أن هذه البلاد ما زالت تفتح ذراعيها للدعوة إلى الله، طالما إحنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لم نسئ إلى هذا المجتمع، وما الذي يجعلنا أن نسئ إليه وهم قد لا يسيئون إلينا، طالما نحن في إطار القوانين المعمول بها فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. أنا أريد أن أقول لابد أن يظهر لنا للجميع يعني ان احنا ملتزمين بقضيه الولاء والبراء، ملتزمين فعلا بان احنا مسلمين بحق، نفرح بفرح الاسلام ونحزن لاي شيء يضر بالاسلام. نعلم جميعا انه يحرم البيع اثناء وقت صلاه الجمعه، ولكن هل يحرم الشراء ايضا من الباعه الغير مسلمين في ذلك الوقت؟ وهل هو مكروه ام محرم؟ اولا هو يحرم البيع والشراء. احنا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا الايه البيع. والبيع هنا كناية عن ايه؟ البيع والايه وشراء، هما عمليتين لا تتم احدهما الا اذا ايه؟ الا اذا تمت الاخرى. ذروا البيع يبقى ذروا الايه؟ نفس القضية يعني سبحان الله. ده طبعا رأي، وفي رأي تاني يقول انه البيع فقط وليس الشراء، لان قد اشتري من انسان غير مسلم وهم غير مكلف باغلاق متجره في هذه اللحظة. وعلى كل يعني اذا حاولت ان اطبق نص من باب الورع، يعني بالضبط هو وقت الجمعة بياخد نصف ساعة، يعني هي بالضبط هي صفقة تجارية من الساعة 1:30 للساعة 2 مثلا، يعني إن لم تتم حدث الخسارة. وعلى كل من اضطر بالذات حتى من الأخوات التي يشترين من محلات بتاع ناس غير مسلمين، إيه ساعتها الأمر يعني فيه ضرورة، والضرورات لها أحكام والنادر لا حكم له. شخص لديه وديعة بالبنك مثلا كذا، ضرب رقم يعني لمدة 5 سنوات بفائدة محددة كذا تقريبا، وليس لديه دخل آخر سوى راتبه الذي ينفقه بأكمله في أسرته، فكيف يسدد زكاة المال علما بأن مبلغ الوديعة بالإضافة إلى الفوائد يصرف مرة واحدة آخر المدة؟ وما هي أوجه إنفاق زكاة المال؟ ومن هو ابن السبيل هنا في ألمانيا مثلا والذي يجوز أن ينفق عليه من زكاة المال؟ وهل اعتبار المساجد أو التبرع لها يجوز من زكاة المال؟ هذا محاضرة عن الزكاة يعني بالضبط كده. أولا الجزء الأولاني في السؤال، الوديعة في البنك أم ربح دي ربا، دي نمرة واحدة عشان نبقى حبايب مع بعض من الأول يعني عشان نبقى دم تقيل من أولها يعني كده إيه دي ربا. وإن قال القائلون العلم اللي اتعلمته من العلماء قالوا لي حرام وانا مقتنع بيه واقول حرام، واعرف ان تعريف الربا يعني مش ايه مش الفلسفه الكذابه، واصل البنك مش مستغل ومش هو الضعيف ده هو القوي وهو بيشاركني هو بعد لف الدوران برضه حرام. ما عنديش نقاش في المساله دي، مش ديكتاتوريه ولا غيره، لكن هذا حكم الله في المساله وهذا اجماع العلماء. اما من شذ من بعض العلماء وخرج عن الاجماع، زكاه المال بالنسبه للمبلغ كلما حال الحول في شهر معين يحدده شهر هجري محدد 2.5% من المبلغ يخرج، ماليش دعوه بالربح او الفائده او الربا. المبلغ مثلا 1000 مارك او 1000 جنيه او 1000 دولار، ال1000 ده عليه 25 يعني 2.5%، كل 40 جزء عليها جزء من زكاه المال، يبقى يخرج كل عام. ماليش دعوه بقى ان الدخل اللي جاي ينفق في البيت او لا ينفق، طالما ان المبلغ بلغ النصاب، وبلوغ النصاب هو ما يساوي 85 جرام من الذهب. 85 جرام من الذهب إذا ساويته بالمال سواء بأي عملة، هذا المال إذا حال عليه الحول لابد من إخراج زكاة مال 2.5%. هذا هو قيمة الزكاة. طيب من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل مثلا إنسان أتى هنا ليدرس مثلا رسالة الدكتوراه في فرع أو تخصص غير موجود في بلادنا، والمنحة بتاعته خلصت والرسالة طالت وهو عبقري وذكي، ولكن الظروف هنا أو الأقدار أو العقبات وضعت أمامه فطالت رسالته أو بحثه، وهو نحتاج إلى هذا التخصص في بلادنا فانقطعت به السبل، فهذا يأخذ من زكاة المال على أنه ابن السبيل. في أرض الغربة أرض غير أرض الإسلام يجوز إعطاء زكاة المال في بناء المساجد وتعميرها لأنها قليلة والإنفاق عليها، أما في أرض الإسلام فلا يجوز إعطاء زكاة المال إلى المساجد أو في المساجد لأن دي صدقات جارية وإنما ليست من المصارف الثمانية، لكن تصير في أرض الغربة من المصارف الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة. ما حكم الحجرة التي نجلس فيها نحن النساء بالنسبة لأحكام المساجد؟ هل تعد جزءا من المسجد وينطبق عليها ما يجوز وما لا يجوز بالنسبة للمساجد مثل أداء ركعتي تحية المسجد ومثل عدم الدخول إلا للطاهرات غير الحيض ومثل عدم جواز إتمام صفقات البيع والشراء داخل المسجد، أم أنها فقط حجرة للراحة والمناقشة؟ فليه إحنا يعني هنخلي ورا نادي وهنا مسجد؟ يعني إحنا نفصل ليه بين القوتين؟ أولا يعني كان المسجد النبوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك حاجز بين الرجال والنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن أفضل الصفوف في الرجال أولها وأسوأ الصفوف في النساء أولها، على أساس أنها أول صف خلف الإيه؟ خلف النساء. حتى أن بعض من الصحابة كان من الفقر والحاجة أن ثيابه كان إذا ركع أو سجد قد تتكشف عورته، وكانت النساء يعني يشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف وصل الأمر إلى فين. والرسول بعد ذلك بعد أن كثر عدد النساء قال هل جعلتم هذا الباب للنساء؟ فعملوا باب مخصوص لدخول النساء منه. هذا الباب الى الان هو مكتوب على باب النساء في المسجد النبوي كلكم بتشوفوه لما تروحوا يعني، هذا الباب موجود. وبعد ذلك بعد ما يعني الذمم يعني اتسعت شويه والنظرات صارت يعني والحياء قد تبخر، فاتعمل حاجز ما بين الرجال والنساء. ولكن انا اللي اتعجب له يعني شويه، وليس هذا دعوه مني لان يوجد النساء مكان الرجال احسن يعني برضه احسن ايه، فكر ان احنا عاملين جايين الاختلاط هنا. المراه المسلمه هنا في المجتمع الغربي تتعامل مع الرجل الألماني في المتجر وفي الشارع وفي البيع والشراء، ومدير مدرسة لأبنائها، وقد يكون طبيبا غير مسلم. لكن عند المسلمين في المسجد سبحان الله تقريبا دي من المشاهد الذين يفرقون بين المرء وزوجه، يعني ما عرفش ليه. من الآخر كده إن شاء الله هنعتبر الحجرة الملحقة بالمسجد هي في حكم المسجد لأنه يصلى فيها الجمعة ويصلى فيها الصلوات الخمس. عندما يسقط شعر المولود الجديد وينمو له شعر جديد، هل لهذا معنى ديني؟ هذا سؤال من احد الاخوة الغير ناطقين بالعربية.
لا ابدا ملوش معنى يعني شعر وقع قضية علمية بحتة من اخواننا بتوع الامراض الجلدية يتكلمون فيها ليس لها معنى ديني وانما يعني
انبات الشعر مكان الشعر ده حكمة جليلة من الله سبحانه وتعالى وربنا يتقبل منا ومنكم وجزاكم الله كل خير وبورك لنا فيكم وشكر الله لكم حسن استماعكم ولا تنسونا من صالح دعائكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلى آخره. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. حصل أن الله سبحانه وتعالى أعطى آدم مسميات الأشياء يعني أنت لما تبحث عن أي مسمى لا تجد له أصلا إلا أنه ضارب في جذور التاريخ حتى أن اللغات السامية متقاربة جدا مع بعضها يعني وكأنها وحدة واحدة وكأنها نابعة من منبع واحد. فالأسماء هنا هي حقائق الأشياء ومسمياتها وكينونتها يعني مثلا عندما تقول هذا حائط ما معنى حائط من الذي جاء بهذا الاسم إذا سألت أبي قال أنه حائط. فيجوز أن تكون هذه هي المسميات التي ألقيت إلى آدم فعلمها والملائكة ما كانوا يعرفون مسمى هذه الأسماء السماء والأرض والجبال والرياح وكل المسميات التي في هذا الكون علم آدم أو يكون مما علم الله سبحانه وتعالى آدم من علمه اللدني لأن احنا عندنا أنواع من العلوم في علم تلقيني وعلم تعليمي وعلم لدني وعلم بالقلم وعلم من غير القلم عارفينهم طبعا كلهم دون إن شاء الله. في علم تلقيني زي المدرس والتلميذ بيلقنوا علم اتعلم يعني احنا كنا خلقنا أميين وبعدين دخلنا المدارس والعلماء والمدرسين علمونا القراءة والكتابة فتعلمنا العلم تلقيني. وبعدين في علم عالي شوي الصفر ده علم تعليمي ده علم ايه تعليمي. في علم تلقيني لقن الله عز وجل آدم الأسماء ده علم لقنه مباشرة يعني سواء بوحي أو بغير وحي المهم هذا علم تلقين. في علم بالقلم ما نتعلمه نحن ونعلمه أبنائنا وأولادنا في المدارس والجامعات ومعاهد العلم. في علم من غير قلم تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه يعني وأدبه. وهناك علم لدني اللي هو علم البصيرة في علم بالبصر وبالحواس وفي علم بالبصيرة اللي هو زي مثلا إيه كان في الأمم السابقة محدثين فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب عمر كده كان يلهم الإلهامات الغريبة سبحان الله يعني مثلا دخل رجل عليه قال له ما اسمك قال أنا اسمي واقم. واقم ده اسم من أسماء النار. قال له من أين قال له من الحرة قال له أين الحرة قال جوار ذات لظة قال الحق أهلك فقد احترقوا رجع لي الخيمة ولعت في العيال وفي امراته أسماء يعني سبحان الله إذا ترى كما قال العربي لرجل يسير بجوار الكلب ما اسمه تسميت الكلب ايه قال اسمه عمرو الكلب وانت قال اسمي وثاب لا اله الا الله يعني هو بينط الكلب عمرو هو حر كل واحد اللي يعجبه ما حد سبحان الله الحمد لله في كنترول على الايه على المسميات اللي عايز يسمي حد بيسميه سبحان الله. العلم اللدني علم زي مثلا الرجل الصالح في سوره الكهف اتيناه ايه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالعلم اللدني ده علم اكثر ما ياتي كثمره اخلاص. ثمرة إخلاص يعني إيه؟ يعني مثال أبو العباس لما كان يصلي خلف أبو الحسن الشاذلي وأبو الحسن يقرأ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فالتلميذ خطر بباله خاطر التلميذ اللي بيصلي خطر بباله أنه يهب لمن يشاء إناث يعني يعطي الله عز وجل لمن يشاء حسنات ويهب لمن يشاء الذكور يعني يرزق من يشاء الأعمال أو يزوجهم ذكرانا وإناث يرزق من يشاء همة في العمل وخير في الحسنات ويجعل من يشاء عقيم لا عمل ولا حسنة. خطر بباله هذا. بعد أن انتهت الصلاة قال الإمام يا أبا العباس قال نعم قال ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. ده كان فين إن شاء الله ده فسر على روحه يعني التاني كان فين على الهوى يا علي لو زادك الرسول لزدناك مش كده دي برضو من ضمن ليه من العلم اللدني سبحان الله. عثمان بن عفان لما دخل عليه أنس وأنس كان يوم شديد الريح فكعب امرأة ظهر الحمد لله لسيدنا أنس ما جاش عندكم هنا لا جوتنجن ولا ألمانيا ولا غيره كعبرة. فأنس غض بصره وتوكل على الله دخل على عثمان قال عجبا يدخل علي أحدكم وفي عينيه آثار من الزنا. فأنس اتخض الأواحي بعد رسول الله إيه الحكاية أخوانا أنتوا طب الرسول وده قال إنما هي فراسة المؤمن اتقوا فراسة المؤمن فإنما يرى بنور الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا بنورك يا رب العالمين. وعلى كل اختلف العلماء كثيرا في قضية علم آدم الأسماء كلها هل هي المسميات هل هي ماهيات الأشياء هل هي حقائق الأمور هل هي طبيعة البشرية التي سوف تأتي، هل هي النوازع البشرية وما إلى هذا من المعارف إلى آخره، هل أبونا آدم علم كل هذا؟ قد يكون هذا علم، ولكن الله سبحانه من باب المن والفضل الإلهي على آدم وبنيه أن علم أبونا آدم، فنشأنا نحن جميعا نحب العلم. اللهم اجعلنا من المحبين للعلم ومن المطبقين له. قال علي كرم الله وجهه: إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معا فعليك بالعلم. قلنا من قبل مرارا وتكرارا إن لو كشف عنا الحجاب لرأينا أننا لا نسير على الأرض ولا تمطر علينا السماء، وإنما تضع الملائكة أجنحتها لنا رضا بما نصنع. فاللهم اجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتنا، ثقل اللهم بها موازيننا، اشرح يا رب بها صدورنا، اغفر يا رب بها ذنوبنا، اختم لنا بالصالحات، إنك على ما يشاء قدير، أنت ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين. ما زلنا في الحديث عن لا إله إلا الله، أساس العقيدة الإسلامية، والتي عاشت أو عاش بها الرسول وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وتركوا لنا هذا الميراث العظيم وهذه الكنوز الضخمة التي ما زلنا نغترف بها. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فالله عز وجل لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله عز وجل دينا وفهما في الدين فقد رضي عنه رب العباد. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ما زلنا نتحدث عن بعض من الثمرات التي أثمرت في حياة الصحابة والسلف الصالح في فهمهم وتطبيقهم ومعايشتهم لحقيقة لا إله إلا الله. من ضمن هذه الثمرات العظيمة أنهم لم يأخذوا كتاب الله عز وجل مجرد تلاوة لسانية تتلى باللسان، أو قراءة، أو أوراد، أو تعليم أحكام تلاوة فقط، أو كثرة تلاوة، أو كثرة حفظ، وإنما أخذوا ما في كتاب الله عز وجل تدبرا وتيقنا وتوقفا عند حلاله وحرامه، وشرحا لما فيه، شرح عملي ليس كلامي، وإنما شرح تواجد في حياته. هذه إحدى ثمرات لا إله إلا الله التي سوف نتحدث عنها اليوم إن شاء الله رب العالمين، فهم الصحابة والسلف الصالح لكتاب الله عز وجل. ثمرة أخرى إن وجدنا وقتا، استعدوا بفهمهم لحقيقة لا إله إلا الله للقاء الله عز وجل في الدار الآخرة. يعني دول موضوعان كبيران. كان عبد الملك ابن مروان تعقيبا على الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عجل عليك الشيب يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. تخيل سورة هود وسورة الواقعة وسورة التكوير، وخبرك هذه السور ومثيلاتها شيبت رسول الله قبل الأوان، شيبتني هود وأخواتها. وقيل لعبد الملك ابن مروان: يا أمير المؤمنين، لما عجل عليك الشيب؟ قال: كثرة ارتقائي للمنابر وخشية اللحن في اللغة. يعني واحد وهو أمير المؤمنين عشان يخطب الناس، كلما صعد إلى المنبر حصلت له ربكة نفسية، حصل له يعني خوف وخشية من صعود المنبر. أين أقف أنا؟ أقف مكانا أو أقف في مكان كان يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان يحصل له هذه الهزة وخشية خطأ في اللغة العربية شيابه. ولكن الحمد لله، احنا الحمد لله الموضوع ده ما تخافوش، مش هنشيب منه، لان احنا فاهمين اللغه. لا لحنا فيها، ما لحناش، لحناها، ما واخد بالنا، نشزنا فيها، ما فرقت عندنا المسائل. فايه الحمد لله، يعني احمد الله ان يظل سواد شعركم. دي مساله لا تخافوا منها ان شاء الله رب العالمين، دي مساله ايه لا تخيف. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان صاحب بصيره في قضيه صعود المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، كما تعلمون جذع نخل، كان يقف عليه ويخطب الناس. كثر الناس، فقال: اصطعوا لي منبرا ذو درجات ثلاث. يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة ويقف له. فلما أول خطبة جمعة خطب فيها على المنبر، سمع الصحابة أزيزا للجذع كغلي المرجل، زي ما يكون حط وضع ماء في إناء يغلي على النار، حصل أزيز وصوت وخنين بكاء، يعني زي صوت البكاء واخوار للجذع. فما سكن الجذع إلا أن نزل الرسول من فوق المنبر ووضع يده عليه فسكن، ونادى على الصحابة أن يجعلوا الجذع في سقف المسجد
اعترافا من رسول الله بخدمة الجذع للمسلمين.
هذا مش داعي انه يترك في الارض تأكله، وانما ضعوا في السقف يكون جذعا محترما. سبحان الله، كما قلت لكم من قبل، احد الصالحين لما باع شاته وقال للمشتري احسن اليها فانه كانت لنا معها صحبة، يعني بينها وبينها ايه حصل صحبة، بينها يعني شفناها واكلناها وشربناها، خدم لها لبنه واتنست بينا واتنسنا بيها. فهل هذا الوفاء لما يكون بهذا الصدق؟ بالله عليك لما يتعامل مع واحد، هل يخون؟ هل يغدر؟ هل يضربه في ظهره؟ هل يطعنه من خلف ظهره؟ هل يتكلم عليه؟ هل يخوض فيه؟ أبدا، لأن احنا ما فهمنا معنى الوفاء. حتى قال شوقي واصفا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. الله، شوف الكلام الحلو بتاع أحمد شوقي في رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، يعني لما يرحم زي حنان الأب والأم، يأتي في يوم الأضحى ويأتي بخروفين، ذبح الأول قال هذا عن محمد وأهله، وذبح الآخر وقال هذا عن فقراء أمة محمد إلى يوم القيامة. يعني هو ينوب عن يا خابة، ما هذا الحنان؟ ما يشاك أحدكم بشوكة إلا وأجد ألم ذلك في قلبي، هكذا كان حنانه صلى الله عليه وسلم. هل بلغنا مثل هذا الحنان؟ فكان عمر يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو يبكي في بيته ويعلو صوته بالبكاء يقول اليوم اللي توفى فيه رسول الله، يعني: يا رسول الله، إن جذعا كنت تخطب الناس عليه فلما فارقته حن الجذع إليك، ونحن كنا أولى بالحنين إليك من هذا الجذع يا رسول الله. يعني جذع كنت بتخطب الناس عليه، فلما أنت تركته حن الجذع إليك وبك، وإحنا سبحان الله فارقتنا لمن؟ زي الأب الحنون عندما يترك أبناءه بدون عقل، بدون فكر، بدون خبرة، تجد الأبناء يضلوا الطريق أو يتعبهم هذا الفراق، فما بال بصحابة رسول الله في فراقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان الواحد منهم يوحشه الرسول من العشاء إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر يوحشه. كان أبو بكر عندما يجد عمر في صلاة الصبح يلتزم ويحتضنه ويقبله، وليا طولها من ليلة يا أبا بكر، يا شو ما شفتكش من العشاء، من صلاة العشاء وأنا لم أرك. أين هذه القيم؟ أين هذا الحنين؟ أين هذا الارتباط الذي بين الناس؟ الناس سبحان الله يعني لأنها مرتبطة بدنيا، فمجرد أن يعني ينتهي أمر الدنيا خلاص كل واحد يروح، وأن أمر الدنيا قليل ومحدود، لكن أمر الآخرة وأمر الله وأمر المحبة الإلهية أمر واسع سبحان الله. قال عمر فيما سمع يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، يعني لو جلست مع إنسان يكافئك في الأكل ما كنتش تجلس مع ناس زينا، ولو شربت كفءا لك ما شربتنا، ولو نكحت كفءا لك يعني تزوجت حد يكافئك في المكانة ما تزوجت منه، ولكن تواضعا منك تزوجت منا وواكلتنا وجالستنا وشربتنا صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب بتاع مخاطبة عمر لرسول الله، ايه آخر كلام ده سبحان الله. وصل الأمر بعائشة أن دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن صاحبه بجواره أبو بكر، عمر لما طعن يرسل ابنه عبد الله: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر ابن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين فما صرت لكم أميرا. أنا خلاص أنا ضربت وشربت أول ما طعن وأفاق، فأعطوه كوب من لبن عشان يعوض السكريات الدم اللي بينزف، فنزل الدم من جنبه مشوبا بالدم، فأيقنوا أنه ميت لا محالة، خلاص ومنتهي منتهي. فخلاص أول شيء استأذن من عائشة أن عمر يستأذن أن يدفن بجوار صاحبه، ثم يصدر مرسوم من أمير المؤمنين بالدفن وانتهت. لكن لا، فلما عاد عبد الله وجد عائشة تبكي قالت: والله لأظن إن الشجرة، هي عائشة تقول هذا، حزن لموت عمر بن الخطاب. الشجر مش الإنسان، مش المسلمين فقط، لا سبحان الله، إنسان ملأ عدله الأرض، ذهب إليه وفد كسرى ليسأل عنه. يا أخي هذه أخلاقيات ومثل لابد أن ندرسها لأبنائنا، إحنا ما نقعد مع أولادنا نحكي لهم هذه الحكايات. الولد ابننا وابنك وابن الجيران وابن المدرس، حافظ رقم اللاعب رقم كذا وحارس المرمى الفلاني والمدرب العلاني واللاعب اللي اتباع برقم كذا، كل ده حفظه، عايزين نحفظه سيرة السلف الصالح، هذه السيرة العظيمة. فكسرى أرسل وفد يرى من عمر هذا، من هو عمر الذي يقض مضجع الدولة الفارسية العظيمة التي تضارع اليوم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يعني. فذهب الأربعة رسل من عند كسرى ليسألوا عن عمر أين قصر أمير المؤمنين، فأشاروا إليه هذا هو بيته، فنظروا فهو بيت من الطين مغطى بشعر الماعز عشان المطر يعني لو نزل ما يهدش البيت فوق رأس عمر، فقال يمكن ده منتجع صيف، نريد قصر الإمارة. ما هنا قصر إمارة، هذا بيت عمر. تعزين بيت عمر، هو ده بيت عمر. قالوا أمير المؤمنين، أحسن تفكر أنه يسأل على عمر تاني، هذا هو بيت أمير المؤمنين. ما فيش بد، طرقوا الباب، خرج عبد الله، نعم نحن ضيوف من بلاد فارس ووفد من عند كسرى، نريد مقابلة أمير المؤمنين عمر. قال تعال، خرج معه. عمر ليس هنا، فواحد منهم بيسأله في الطريق هذا بيت أمير المؤمنين؟ قال نعم. أما له بيوت أخرى؟ مش متصور. قال ما له بيت آخر. خلاص فضل ماشي، خرج برا المدينة في شوية نخل كده وراء البقيع. أترون هذا النائم هناك تحت النخل؟ نعم نرى. هذا الرجل الذي ينام يضع يده تحت رأسه ويده الأخرى فوق وجهه اتقاء الشمس بعد صلاة العصر، وضع قدما على قدم وغطى في نوم عميق. هل هذا هو عمر بن الخطاب؟ تركهم وعاد. اقترب الرجل منه فراعه ما رأى. عمر ليس من ثعالب العصر الحديث الذي ينام وقد فتح عينا وقد أغمض عينا، أبدا. نام ملء عينيه كما يقولون في اللغة، نام ملء جفونه، يعني نام نوم المستغرق، نوم الآمن على نفسه. يترجم شاعر النيل حافظ إبراهيم هذا الكلام في عمرياته الشعيرة، كلام طيب. وراع صاحب كسرى، راع يعني أخاف، حصل له رعب، ذعر. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها نايم كده، رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هؤلاء هم سلفنا الصالح، هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله. فلما كان سيدنا عمر يبشر عبد الله ابنه بأن عائشة وافقت وقالت كنت أوثر بهذا المكان نفسي، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره قبر أبي بكر، لما تدفن عائشة الأمر متوافق ولا غير متوافق؟ توافق. هذا زوجها وهذا أبوها، ده أبوها وده زوجها، ولكن طالما هو عمر فإني قد أذنت. لم يفرح عمر وإنما قال يا عبد الله، نعم يا أبتي، بعد أن أموت وقبل أن أدفن اذهب إلى أم المؤمنين مرة أخرى وقل لها إن عمر يستأذن في أن يدفن بجوار صاحبيه، فربما تستحي مني وأنا على قيد الحياة، وربما لا تستحي مني بعد الموت. شوف الرؤية، يعني القضية قضية حياة، قضية دين، شبر من الأرض يستأذن فيه، شبر شبر من الأرض، سبحان الله. هذه مسألة يا أخي، يعني كان أبو حنيفة الله يرضى عليه أقرض رجلا مالا مبلغ، وهو راجع من المسجد استوقفه رجل ليسأله سؤالا في الفقه. أبو حنيفة قال نعم، لي سؤال. قال اسأل. بين الرجل يسأل وقفين جنب جدار بيت، راح أبو حنيفة خد إيد السائل ونقل للطرف الثاني من الشارع، قال تعالى الناحية الثانية. الرجل يعني ده جدار بيت والتاني جدار بيت، يعني الشارع من ناحية ده الشارع من ناحية، يا الله. فأبو حنيفة يعني الستلايت بيجيب له الإجابة في يعني الجدار ده هو والناحية التانية اللي ما فيش إجابة. قال عجبا يا أبا حنيفة، لما نقلتني؟ قال هذا جدار بيت أقرضته مبلغا ولم يرده بعد، فأخشى إن استفدت من ظل جداره فقد أكلت ربا من وراء قرضي. يا أخي ده شيء يا أخي، والله والله ما ليه تعليق، ليك تعليق بالله عليك، حد له تعليق؟ هذه همم عالية. هؤلاء هم الذين وضعوا لنا القواعد، سبحان الله. أبو حنيفة رايح في صلاة الفجر يعثر في حجر شنكل فتسند على حيطة، فبص على البيت وحافظ شكله، الدنيا ليل، صلى بالناس الفجر وبعد الشروق راجع، فعرف البيت خبط صاحب البيت أبو حنيفة. قال أبو حنيفة سامحني، ما الذي حدث؟ وأنا ذاهب إلى المسجد عثرت في حجر فاتكأت على حائط، إن تكون قد حملت في نفسك أمرا فإما أن تسامحني وإما أن تأخذ أجرا يعني. قال قد عفوت أبا حنيفة. يعني واحد يقول لك طب هو في إيه؟ طبعا قد نحكي مثل هذه الحكايات فيحصل لنا عقدة نفسية ونروح وإحنا مهمومين، لكن أنا أقول هذا الكلام لشرح الصدر لأن هؤلاء هم أسلافنا الذين عاشوا بلا إله إلا الله. أما نحن فلا إله لا تغادر اللسان. ولذلك حتى يعني معذرة بعض الكلام لا يصل يعني يدخل من أذن، وقال العلماء ما خرج من اللسان لا يغادر الأذان، يعني يطلع من لسانه ولكن ما خرج من القلب يدخل القلب. فأدعو الله عز وجل أن يكون الكلام خارجا من القلب يصل إلى قلوبكم إن شاء الله، وقلوبنا يستمع بإذن الله رب العالمين. أرزقنا لكم الإخلاص، أمين يا رب العالمين. عمر يقول لعبد الله يا عبد الله استأذن منها مرة تانية، فراح برضو استأذن منها مرة ثانية فأذنت له. انظر إلى حياء عائشة، قالت كنت أدخل أزور قبر رسول الله وقبر أبي متحللة من خماري. البيت بجوار القبر، فلما تزور القبر الشريف وقبر أبوها أبو بكر، ده مين زوجها، فدخل بشعرها مفيش حد بيشوفها. فلما دفن عمر أدخل إلى قبور الثلاثة مختمرة حياء من عمر بن الخطاب، ودي أمه. ما لما خرجت في موقعة الجمل وحب واحد فيلسوف، يعني معذرة من زي حالاتكم يعني زي حالاتنا يعني كده بيحب الأسئلة اللي لا معنى لها، قال لأ كيف تخرجين من المدينة بدون محرم زي يعني. فتبسمت وقالت كلكم محرم لي، ده أنا أمك يا أولاد، هي أم المؤمنين، فأي مؤمن لها في العالم يبقى إيه محرم لها. شوف العجيب يا أخي، شوف الفقه، شوف الفهم. طب لعلك جابتها إزاي دي؟ لأن دي تربية بيت النبوة. بنت أبي بكر، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال يا رسول الله نقول من الرجال، قال أبوها. العيلة كلها سبحان الله أحباء رسول الله. أنت إيه اللي خرجك من غير محرم؟ وأنت فاهم في الفقه، أنت فاهم أنت؟ أي واحد من دول محرم لي، أي واحد في العالم يقول لا إله إلا الله عائشة تصير له إيه أما، إلا إذا كان هو إيه، إلا إذا كان كافرا. الحمد لله رب العالمين، هي ما تتشرفش أن تبقى أم، ده ما ينفعش. لكن أم المؤمنين كل واحد في العالم يقول لا هي أم له سبحان الله. فكانت تدخل إلى قبور الثلاثة فتختمر حياء من عمر رضي الله عنه، وده ميت، ده ميت سبحان الله. لكن هي عن قناعة بنقطتين، النقطة الأولى هي قدوة، النقطة الثانية أن عمر مات شهيدا وإن كان على فراشه، يعني هو كان يطلب ويسأل الله أن يرزقه الله الشهادة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فليسمع الدعاء يتعجب، هو عمر كمان بيختار، ده بيختار موته بالضبط، بيطلع على الداتا كده كم برنامج، أنا عايز البرنامج ده، أنا عايز شهادة في سبيل الله وموت في بلد رسول الله. فالصحابة يضحكوا، يا أميرا ماذا تقول، أيستشهد الإنسان داخل بلده؟ يقول إذا أراد الله شيئا كان. أنت مالك أنت، أنا بدعي ربنا، أنت بس أنا بختار. إن لله عبادا، والله ما فهمنا كلام علمائنا ونحن صغار، وما زلنا صغارا نحبو على مدرج العلم، ما زال الإنسان يتعلم ويتعلم. فكنا لنفهم معنى كلام أنهم إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، في عباد إذا أرادوا أراد زي يعني. هذا عمر بن الخطاب أراد شهادة في سبيل الله وموتة في بلد رسول الله، حدث أن لم يحدث. إذا ده واحد بيختار، يختار كيف يموت. الله، أرى الله ينفث في هواك عمر، هي كده. إن الله عند قلب عمر ولسانه، وافقت ربي في ثلاث، وافقني ربي في ثلاث، هو يقول هذا، أنا وافقت ربنا في ثلاث أمور وربنا وافقني في ثلاث أمور. في أسرى بدر كان أبو بكر يرى أخذ الفدية أو تعليم المسلمين، وكان عمر يرى قتل الأسرى عشان يفت في عضد قريش، وأنزل الله فيها قرآن، ما كان النبي أن يكون لو أسرى حتى إيه يثخن في الأرض، يعني نزل القرآن برأي عمر، فقال الرسول لولا عمر لهلكنا. يا وافقه الله في هذا، وافقه الله رب العالمين عندما قال وددنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله يا ريت كنا في مقام إبراهيم ده نأخذ مصلى، بس احنا خايفين أن الموضوع يفهم غلط. فقال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وافقه رب عندما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم آية الكريمة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. فعمر يجلس ليستمع، فمن شدة إعجابه بالآيات قال فتبارك الله أحسن الخالقين، قال هكذا نزل بها جبريل. ما هذا سبحان الله العظيم، إيه أخي التعايش مع ما في كتاب الله عز وجل. نحن نقول إن فهمهم لمعنى لا إله إلا الله أفهمتهم حقيقة ما في كتاب الله عز وجل. وددنا جوابا شافيا في الخمر يا رسول الله، هو عمر، لأن الصحابي وقف يصلي بالناس، قال إيه بقى سكران، كان لسه الخمر لم يحر، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما عبد وأنا عابد ما عبدتم، خبط الدنيا ببعضها شلة والحكاية
فالصحابة يردوه هو
فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
لازم تعرف التعبير.
علماء القلوب يقولون كلاما طيبا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يا خلاص الآية واضحة في مسألة الفقهية أن لا تدخل الصلاة وأنت سكرى. هي من كانت آية منسوخة لكن يقول علماء القلوب لا تدخل الصلاة وأنت سكران بحب الدنيا. لأنك لما تسكر بحب الدنيا واقف تصلي والحمد لله احنا عندنا المشاكل المعقدة لا تحل إلا في الصلاة. يا سلام على أي مشكلة ديتها ركعتين بس أي مشكلة قوم على طول حاجة نسيها قوم صلي بس أنت مش هتكمل يعني المهم تفتكرها وخلاص. صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام والعياذ بالله. ففي ناس كده اللي هو يعبد الله على حرف اللي هو باللغة التجارة يعبد بالقطعة طريقة إنتاج يتكرم يصلي مفيش خلاص يقول له انقلب على وجه سبحان الله لا إله إلا الله. فعمر تنزل الآية فيقول وددنا جوابا شافيا في الخمر يا رسول الله الخمر فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما وجدنا جوابا شافيا في الخمر يا حتى نزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. فظل عمر يردد ويلح حتى نزل التحريم من الله سبحانه وتعالى. إن الله عند قلب عمر ولسانه. أريد أن أقول هذه عظمة الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا الله بصدق. فالرسول كان يخطب وترك الجذع ووضعوا الجذع في السقف. ما توحدوا من لا ينسى. أنتوا انسيتوا الحكاية. احنا كنا بنحكي فيها دي. وبعدين فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر. فاستحيا أن يقف على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله. أقول أبو بكر يقف على نفس الدرجة. فتواضعا راح نازل على الدرجة الثانية وراح إيه وقف. وقف على الدرجة الثانية. خطب. ظل عامين كاملين هي مدة خلافته يصلي أو يقف يخطب على الدرجة الثانية. جاء عمر. وكان عمر من طبيعته كما كان أبو بكر من قبل متواضعا. كان يقول أنا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمه وجلوازه. أنا كنت الخدام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وجلوازه يعني الشرطي بتاعه العسكري يأمرني أتمر وكنت بذلك سعيدا وأنا به أسعد. ثم جاء أبو بكر فكنت خادمه وجلوازه. مش لا 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 أبو بكر ده يعني كان له أراء غلط ما كان بصراحة يعني بس أنا كنت بطنش وعمل أنا مش واخد بالي يا عم ده كان له أراء على فكرة الزعيم الأوحد. الحمد لله ما كانش عندهم حكاية الزعيم الأوحد دي. يفضل الزعيم الأوحد ويسب في الزعيم اللي قبله ويجي الزعيم وهكذا. المهم يا ما علينا. فكان الله يرضى عليه سيدنا عمر كان متواضعا. كنت قادما وجوه. فلما انتقل ومات يعني مات وهو عني راضي وأنا بذلك أسعد سعيد يعني سبحان الله. فجاء عمر فوقف على الدرجة الأولى من المنبر خلاص واستشهد عمر بعد 10 سنوات وستة أشهر ورزق الشهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. وبعدين لما سئل عمر وهو ينازع هل نغسلك يا أمير المؤمنين قال نعم. فسكت الصحابة. قال طب الشهيد إيه لا يغسل ويكفن في إيه في ثيابه. فعمر أقر وهو يموت قاعدة فقهية عجيبة أن الشهيد الذي يستشهد في أرض المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه والشهيد الذي تخبطه سيارة أو يموت غريق أو في حريق أو في زلزال أو في حادث أو إلى آخره إنما يغسل ما طالما أنه لم يموت في أرض المعركة. فوضع أبو عمر وهو يموت قاعدة فقهية. شوف الخير اللي عمله وهو بيموت حط قاعدة فقهية سبحان الله. وإحنا الواحد قبل ما يموت بقول لك إيه ما تزورش عمك بعد ما يموت هذا تعبان إياك تروح لخالتك خالك ده كلب راس أمك اوعى تروح له لا إله. يا ابني وصي وصية خير. ففي ناس نكد قبل ما يمشي هو عاش نكد طول حياته ولازم يسيب لها ايه سبحان الله لا تجني من الشوك العنب يعني سبحان الله العظيم يعني هيعيش كده بهذا المنطق صورة عكننة يعني المصريين لهم تعبير لطيف يقول لك خميرة عكننة تعرف الخميرة والبكتيريا لما تتولد عليها وشغلانة هو ده خميرة العكننة. في ناس خميرة عكننة طول ما هو جالس وايه وكلمك بالدين ويقوم وانت تقوم من جلسه وانت منقبض الصدر هو في ايه ولو كان صادق ده كان كلام الدين يدخل كده على طول. هو الكلام يدخل ليه؟ قال الحسن البصري جلس في مجلس علم فبعد أن أنهى الرجل الذي يتكلم كلامه نظر الحسن إليه قال يا هذا كلامك غير مؤثر، إما أن شيئا بقلبك أو أن شيئا بقلبي، يا شيء في الإرسال مش مظبوط يا الاستقبال مش مظبوط. وطبعا استقبال الحسن إيه 100%، سبحان الله، يبقى الإرسال إيه هو اللي مش تمام، سبحان الله العظيم. فالمهم أريد أن أقول أن سيدنا عمر لما توفي ورزق الشهادة جاء عثمان، طيب الرسول على أول درجة، درجة الثالثة يعني، وأبو بكر على الدرجة الثانية، وعمر وقف على الدرجة السفلى الأولى، جاء عثمان وقف في الأرض، تواضع طبعا لأنه كل دي سلالة التواضع. فوقف رجل أعرابي، وشوف الفقه الذي فهمه أهل لا إله إلا الله، قال يا أمير المؤمنين أكلما جاء لنا أمير نزل درجة حتى يأتي على الناس زمن يخطب الأمير الناس داخل البئر؟ يعني ما هي كده بقى الله بالله عليك والله. طب سكتنا لأبو بكر وقلنا ده راجل متواضع، وسكتنا لعمر وقال له نزل درجة ماشي، طب وانت تقف على الأرض؟ طب بالله عليك لما بعد 30 أمير يخطب فين؟ إن شاء الله صحيح في المنجم بتاع الحديد والصلب ولا ايه؟ فسبحان الله، فصعد عثمان على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنذ أن وقف عثمان هذه الوقفة كلنا كخطباء نقف على هذه الدرجة تأسيا بعثمان رضي الله. وإلا تخيل واحد زي حالاتي ما كانش بصراحة يستوي يناسب حتى أنه ينفع يخطب الناس في بئر، كانوا يحفروا له بقى نفق على الأرض وعلى الأقل استريحوا منه، عامل دوشة في كل حتة وخلاص. ما ربنا يكرمه. حقيقة فهم لا إله إلا الله من ثمراتها أنهم فهموا ما في القرآن من قصص. القرآن كما قلت لكم من قبل على محاور خمس، من ضمن هذه المحاور القصص القرآن. وقلنا إن القصص القرآني ليس للتسلية، وإنما كان يقصه الله على رسوله ليثبت به فؤاده. يعني لما يجيب له القصص السابقة، يعني أضرب لك مثال، لما تجد واحد محارب في أهله أو في أقاربه أو في بلد أو وتجلس معه تقول له يا شيخ أو يا فلان، ويعني أنت يعني أول واحد يحارب، طالما أنت يا أخي تقول الحق ما لازم تحارب، ما حصل كذا وكذا، وتجيب له إيه قصة من سبق، يثبت فؤاده أم يهتز؟ يثبت. إن المصائب يجمعنا المصابين. إبراهيم بن أدهم رايح رحلة الحج، فريح شوية كده تحت شجرة، لقي عصفور جميل بلبل كده له إيه ريشة خضراء وريشة صفراء وريشة حمراء، واقف مع غراب أسود بعد عنك شكله يعني يخوف. فبص إبراهيم بن أدهم كده قال من جمع هذا مع ده؟ إيه اللي جمع ده؟ فالهم هم الاثنين بيعرجوا، جمعتهم المصيبة. أي اسمع أي واحد جاء من بلد مسلم يحكي لك أنا أخبار أخبار سبحان الله، بس خلاص وأنت الحمد لله تعرفه من 100 واحد، أولا تلاقي كل الناس بتجري بعده هو يمشي على ما تعرف أنه على طول مسلم عربي عرب، ما له دعوة بالجاري ولا بالرياض، خلاص كل الناس في القطار في الطائرة فاتحين كتاب وهذا إيه فرج من الشباك، ما له دعوة برضه تعرف أنه سبحان الله. أمر غريب يا أخي والله، أنت تحب القراءة، أمة أول ما نزل فيها اقرأ بالأمر، عارف اقرأ دي تسوي إيه؟ صلي صم أمر معروف انهى عن المنكر. لكن لا، احنا مطلقين الكتب طلاق بينونة كبرى لا رجعة فيها، مش يعني في طلقة مثلا الشيخ ممكن يحلها في طلقة رجعية، لا، طلاق بيننا وبين كده الا اذا كانت ضرورة رسالة بحث غضب عني، ده الانسان لا يضيع وقته، عندما والله وقته محسوب علينا. وسبحان الله يا اخي شوف الحديث، مداد العلماء الحبر بتاع العلم اللي يكتبوا العلم يعني يوزن يوم القيامة بدم الشهداء. الله، شوف يا اخي دماء العلماء بمداد العلماء يوزن بدماء الشهداء، كلام يعني يثري او يجعل الانسان حريص على ان يكتب وان يقرا وان سبحان الله العظيم. وكان كثير من الصحابه قارئين وكاتبين كابي بكر وزيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب، وكانت من النساء الصحابيات ايضا من يستطيعن الكتابه هكذا ايضا. فكان بفضل الله سبحانه وتعالى فيه كثير من هؤلاء كان عندهم مسألة القراءة. ده كان الجاحظ يا أخي فقيرا، فكان يؤجر المكتبة بالليل، يقول الرجل أديك كذا درهم وسيب المكتبة من صلاة العشاء للصبح، ويفضل يقرأ في الكتب لأنه فقير لا يستطيع شراء الكتب. وكان إذا قرأ الكتاب مرة حفظه، حفظه بس نقل الكتاب زي ما أنت تأخذ كتاب إيه صوره، هو يصوره في إيه في نفوخ، ما شاء الله إيه يا أخي ده سبحان الله. وإحنا نفضل نقول لك مثلا الآية ولا بيت الشعر 20 مرة، طب وبعدين لغاية إمتى إن شاء الله؟ ها سبحان الله، طب امتى نحفظه ان شاء الله؟ سبحان الله العظيم. يعني ذكرني بولد يعني في شيء من التخلف في عصر الجاحظ، بيحكي بيقص يعني على الاذكياء والاغبياء، فبيكلم ان الولد ضاع تاه، فبيدوروا عليه وفقدوا الامن، فاهل البيت والنساء الجيران قعدوا يصوتوا يعيطوا يبكوا ويواسوا الام. الاب صعد فوق السطوح، ليه الولد مقوم الفرخه الدجاجه وقعد مكانها. ماذا تصنع يا بني؟ قال اجلس على البيض. فراح جاي رجع تاني للنساء، قال وجدت الولد لكن لا تنتهوا عن البكاء والعويب. يعني صوت زمان زمان المصيبة موجودة موجودة، بس يعني هو وجدناه لكن يعني وجود ذا عدمه بعد عنك. ففي ناس والعياذ بالله يعني بقاء في الحياة همل، يعيش كده 70 و80 و90 سنة ولا يترك لا ولد صالح ولا زوجة صالحة ولا علم ينتفع به ولا كلمة طيبة ولا مثل ولا قيم ولا قدوة، حتى تقول الملائكة يعني مستريح ومستراح منه، يلا الحمد لله مش سبحان الله. وهناك كما قال العلماء: ألا ليس الرزية فقد دار، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. الرزية أن يموت إنسان، عندما يموت قد يموت موت حقيقي وفي موت معنوي، تأخذ إنسان تحبسه تتعتقله تمنعه من كلامه، هذا موت، هذا موت له، أن يموت بموته خلق كثير. سبحان الله، كما قلت لكم شرف الدين النووي يعني 34 سنة وقد حملت أمه بعد أن مات ما ألف وهو عنده 34 سنة ويقرأ بعيرين، فما بالك لو عاش هذا 20 و30 و40 سنة كمان، ماذا كان يصنع للأمة؟ سبحان الله. وكان الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام لما تجمع المؤلفات بتاعته، يعني كتاب الفتاوى بتاعه بس 39 جزء، الجزء تقريبا في حجم يعني أوراق المصحف، فتاوى فقط، هذا أحد كتبه. متى كان يجد وقتا لهذا؟ ثم يجد وقتا لقيام الليل، يجد وقتا لحل مشاكل المسلمين، يجد وقتا للمؤلفات الأخرى، وله بيت يراعي الله فيه قدر ما يستطيع. يعني هذه المحصلة تدل على أنهم أناس لما عاشوا في كنف لا إله إلا الله بورك لهم في وقتهم، لأن الوقت كما قلت لكم جندي من جنود الله، يضعه الله في صف وفي خدمة من يشاء وينزع الله البركة من الوقت. قد تمر أسابيع عليك وشهور وتحسب أنت بتعمل إيه، تلاقي نفسك في حركة الحياة عبارة عن معذرة الثور في الساقية، زي الرجل الغربي تضبط عليه صعب يشتغل، لكن لما تحسب حياته الساعة 6 الصبح ويرجع الساعة 6 بالليل، سبحان الله، يجلس أمام التلفزيون يأكل وينام ويصبح الصبح ترس في قال لا يعيد حسابات، ما في لا وقت عنده لإعادة الحسابات، وقته عامل زي الإيه زي ما هو كويس. الدقة مطلوبة وليس هذا تحقيرا من شأنهم، ولكن أين لله في هذه المسألة؟ يا ليتنا كنا مثلهم في هذا العمل الجدي، ولكن نحول المؤشر إلى إيه؟ إلى النية، لأننا نعمر الكون لمرضات الله سبحانه وتعالى. كما قال أحد العلماء: إنني أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. فأحد محاور القرآن الخمسة القصص القرآن. الصحابة كلما جلسوا بعدما احتكوا باليهود وبالأهل الكتاب وجد أن اليهود يحكوا لهم قصص، واليهود عندهم أساطير وقصص غريبة، سواء هي في التوراة حقيقة أو أنها من إيه من وحي أو من نسج خيالهم. العربي بطبيعته كان يحب القصة، وكان الشاعر العربي لما يحب يعمل قصيدة تجد بيحكي قصة في داخل القصيدة. يعني امرئ القيس أمير شعراء الجاهلية كما يقولون، قلت لكم من قبل قصته لما قتل أبوه، كان ملك كندة، فأبوه ينازع أخذ سيفه وأعطاه لخادمه وقال اذهب لأبناء الثلاثة واحدا بعد الآخر، قل له إن أباك قتل، إن فزع فلا تعطيه السيف، وإن ثبت واطمأن ولم يفزع أعطيه السيف. الخادم خرج تروح الملك دفنوه، أخذ السيف بتاع الملك وذهب إلى ابنه الأكبر، إن أباك الملك قتل. أهلا وشال الطراب ويبكي ويصوت وأبويا وأبويا. راح الخادم تبع الوصية غمد السيف ومش. وقلت لكم من قبل على إيه؟ على من طرق باب سيبويه عالم النحو، فابن سيبويه 7 سنوات كده، فالسائل ضعيف في اللغة اللي جاي يسأل سيبويه، فالولد ده ابن سيبويه أكيد ده في اللغة هو، فانا لو قلت له ابوك تطلع غلط، قلت له اباك تطلع، انا اضربها له كده، قال له يا بني، قال له نعم، قال له اباك ابيك ابوك هنا، فلا تصير كده، قال له لا لي لو تربه يا ترفعها يا تنصبها تجرها عليك، قال له هذا الثاني الاوسط ابن الملك شال التراب. راح لمين؟ لامرئ القيس. امرئ القيس كان واحد يعني يسموه دلوعه، معذره في الكلمه ولا في دلوعه كده في حاجه في اللغه، في من الدلع يعني، واحد ابن ذوات ابن عز ولكن ايه صايع معذرة يعني، لا لولا مهمة مثلا هو في المعلقة يقول ايه: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يعني ايه؟ يعني الليل طول عليه خلاص، قلت ما تيجي يا صبح بقى، مع ان الصبح ما يختلفش عن الليل لأنه فاضي مروش شغلانه، واحد فاضي بالله عليك 24 ساعة عن كده يمل ولا ما يملش؟ الصبح عنده زي الليل. انت بتسابق الزمن، عايز تعقد كذا وتعمل كذا وتسوي كذا وترتب كذا وتشتغل كذا وتروح بيتك لكذا وتقرأ وتكتب كده. فهو واحد مالوش شغلانة. المهم فراح وجده بيلعب الشطرنج مع صاحب له وحاطط جنبه كأس الخمر. قال له ابوك الملك قتل. فالولد اللي بيلعب معاه توقف، انا ده خبر يعني مش لعب يعني، وبعدين ده مش اي اب، ده الملك يعني. فامر القيس قال له العب. فهزه قال له يقول لك ابوك قتل. قال له العب اكمل. قال له ابوك قتل. فراح سكت شويه كده ورمى النرد حصان اللي بيلعب بيه الشطرنج ده ولا غيره، فقال ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا امر. وصارت مثلا اليوم خمر وغدا امر. المهم بإيجاز يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ وجد ان قبيلته يبدو زي بعض الدول المتمردة انها مش قبل العيلة دي تحكم. فطلع على مين؟ على كسرى، عشان يأتي بجيش يستعين به على اخذ بثأر ابيه. لا تظن انني ذهبت بعين بحكي لك على العربي يحب القصة، وانتو يعني برضو ما تكرهوش القصة يعني، ما انتو حكم فانتو ما اتفقنا بكده في القصة بتنصطوري خالص. اول ما ابعد عن القصة اللي يركن واللي يبص في الساعة او من الحكاية حلوة، يا ريت نشبكها في حكاية كمان وكان أملك. بس انا عايزين العبرة يعني، المهم ان نأخذ العبرة. الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها فهو حق الناس بها. اي حكمة تسمعها من ولو كافر ولو اي انسان ليس على ملتنا، المهم ان تاخذ منها الحكم، وانت احق الناس بالحكم، لانه من يؤتى الحكمة فقدوا اللهم اجعلنا من اهلها. لما راح لكسرى القصه، انا جيت لمسافه القصه، كان قال المعلقه الشهيره بتاعته جالس امام الملك يوصف له الرحله وازاي ان الطيور بتخرج من وكناتها في الصباح بدري مبكرا، ولقد اغتدي والطير في وكناتها، وبيوصف الفرس بتاعه بمنجرد قيد الاوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأنثلي. وبعدين جلس بقى يوصف في الطريق والمها تخرج عليه اللي البقر الوحش يعني، وجلس يوصف في جمال البقر. والملك الملك فاضي والتاني وقعد يسمع. المهم بعد ما أنهى القصيدة أعاره الملك مئات من الفرسان والسلاح كي يأخذ ثأر أبيه. سبحان الله، نفس القضية تتكرر مع كعب ابن زهير ابن أبي سلمة. زهير بن أبي سلمة كان أحد أصحاب المعلقات، كعب ابنه أهدر الرسول دمه، من يجد كعبا فليقتله. فلما جاء كعب وأم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بين يدي رسول الله قصيدة 57 بيت، تخيل فيهم 37 بيت غزل، والرسول جالس إيه يصبر على على أذى ما يسمع يعني. بان السعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبوله، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضي الطرف مكحوله. رسول عادي هو الرسول ماله مال سعاد؟ وفاض الرسول لسعاد ولا زاد؟ ولكن الرسول من حلمه جالس يسمع. فضل لغاية ما وصل للقول إيه؟ قال أنبئت أن رسول الله أوعدني. شوف اللغة، أوعدني عكس إيه؟ وعدني. أوعدني يعني إيه؟ هددني. يبقى في الوعد والإيه؟ والوعيد، صح؟ الوعد للإيه؟ بالخير، والوعيد واضح إيه؟ وعد الله المؤمنين بالايه؟ الوعيد للايه؟ والعياذ للكافرين بالنار. سبحان الله، انبئت ان رسول الله اوعدني، والعفو عند رسول الله مأموله، ان الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الهند مسلوله. الرسول قال له قل مهند من سيوف الله مسلوله، فاعاد البيت وقال انبئت ان رسول الله اوعدني، والعفو عند رسول الله مأموله، ان الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلوله. فمن شدة اعجاب الرسول بالبيت خلع عباءته والقاها على كعب، هذا اعلام ايه؟ بان الرسول قد عفى عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء بعد ذلك الامراء حبوا يشتروا العباءة بتاع رسول الله من كعب ومن اولاده ومن احفاده، طبعا رفضوا وابوا. يعني انت يعني قال مسوار الله ورقه، لا يا عم ده الشيخ اللي مديها لي، يا ابا ما تكلمش الكلام ده، انت بتكلم في ايه؟ فعباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني. حتى لما ماتت فاطمة بنت اسد، مين هي بقى؟ أم مين؟ أم علي بن أبي طالب. نقرر عليك المسألة، أم علي بن أبي طالب زوجة أبي طالب لما ماتت وماتت على الإسلام، أما أبو طالب لم يسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل وفرش العباءة الشريفة بتاعته في القبر ونام في قبرها، ثم خرج وترك عباءته. فتعجب الصحابة ما صنع هذا مع ميت. فلما سئل قال لقد كانت أما بعد أمي. يا سلام، شوفوا الوفاء عند رسول الله. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء
وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. كانت أما بعد أم. طب يا رسول الله أنت فرشت العباءة ليه ونمت مكانها ليه؟ قال فرشت عباءتي لها كي يخفف الله عنها ضمة القبر، ونمت في مكانها حتى يثبتها الله عند السؤال.
كان من وفائه أن كان يطرق الباب طار من فيعرف صوت الطار فيجري حافيا ليفتح. مرحبا هالة، أهلا هالة. عائشة تغتاظ، يعني مين هالة دي؟ الله فيها. النساء بطبيعتهم لا تذكر أمام امرأتك اسم امرأة حتى ولو كانت أمك، وبالذات أمك، يعني ربنا يبارك في أمك. وبعدين رسول يهلل إن هالة يا عائشة، هالة أخت خديجة، تخيل هالة جت تزورنا. يا سبحان الله، إيه الوفاء العجيب. وكان يرحب بصديقات وصويحبات خديجة. فعائشة في مرة في لحظة غيظ، ما هذه العجوز التي أبدلك الله خيرا منها؟ الحالة الإيه؟ البشرية، القح، البيور يعني. فتبسم الرسول وقال ما أبدلت خيرا منها، عشان كل واحد يقف عند حده. إنه عاش معها 25 عاما، هي التي سندت. والله يا شيخ أنا أتخيل واحد شهر في السنة يترك زوجته ببناتها والأولاد وحده 7، وبعدين صحيح مات منهم من مات، لكن عنده 4 بنات يتركهن وأمهن، ويطلع شهر على مدى 20 سنة في الجبل في الغار يتعبد قبل الرسالة، وخديجة لا تتكلم. يأخذ معاه الماء والزاد عبارة عن كسيرات وخبز وبعض الملح، يعيش شهرا، شهر يختار شهر رمضان ده قبل الرسالة. إيه الإرهاصات العجيبة دي؟ ويتعبد ويعود صافيا. ففي السنة التي نزل عليه الوحي في اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويضم جبريل مرة والثانية والثالثة، ما أنا بقارئ، ما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خديجة أول ما جه زملوني، دثروني، غطوني، غطوني خيرا، يعني حدث كذا وكذا. لو غير خديجة، أول خديجة قالت له اطمئن يا محمد، إن الله لن يخزيك أبدا. شو الزوجة تطمئن يا راجل في واحد؟ هو لو يعني لو من إياهن، أنا عارف إنه مش معانا النهاردة، يعني ربنا يبارك فيهن يعني جميعا في بلد مدينة تانية أنا عارف. المهم يعني يا راجل واحد يقعد مع العفاريت بالليل شهر على بعض، ومش عايز يجيله حالات تقول لي بالليل نزل عليه واحد ومنور ومستمع واللي يقرأ، وانت الكلام ما انت بصراحة برضو يقول لك آخر ربنا عارفه بالعقل. مين قالك على ربنا عارفه بالعقل؟ طب بالله عليك، العقل الألماني اللي انت عايز ده عقل نبيه ولا عقل غبي؟ أنا فيما أراه نبيه يعني، ذكي. هل دله عقله على الله الحق؟ الله عرف بالشرع ولم يعرف بالعقل، هذا رأيي والله أعلم. الله لم يعرف بالعقل، لا لا لا. الله، الناس السوفيت أنقى منا عقلا لأنهم صعدوا القمر ونحن ما صعدنا حتى الجبل، نطلع بس الدور الثالث والرابع، نحن ما صعدوا خمر. وبعقلهم ما وصلوا إلى الله عز وجل. ما دلهم عقلهم على الله؟ الله يعرف بشرعه، يعرف بالدين، يعرف بالرسل، يعرف بأطباء القلوب وهم العلماء، لكن لا يعرف بالعقل. العقل المجرد لا يعرف أحدا، لا يعرف شيئا، سبحان الله. فلما تجد أنت زوجة بهذا المنطق وبهذه الصورة، سبحان الله. فكان العربي يحب القصص، فلما الصحابة انفتحوا على الجزيرة سمعوا قصصا من أهل الكتاب، قالوا يا رسول الله لولا قصصت علينا، ما تحكي لنا حكايات يا رسول الله، يعني مش أوامر ونواهي، احكي لنا حكايات. فنزلت الآية الكريمة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، سبحان الله. وتأتي صورة من القصص التي يتدبرها من يعيش في أجواء لا إله إلا الله، سورة يوسف التي فيها هذه القصة، هي القصة الوحيدة الطويلة في القرآن التي ذكرت دفعة واحدة. ذكر اسم يوسف في القرآن 27 مرة، 25 مرة في هذه السورة سميت باسمها. اسم يوسف ذكر في القرآن 27 مرة، 25 مرة في إيه؟ في السورة نفسها، ومرتين في سور أخرى، سورتين أخرى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا، يعني إذن القصص القرآني بوحي، والقصص القرآني قصص حقيقي. قلت لك من درسين السابقين أو من فترة أن القصة القرآنية لا تهتم لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأشخاص، ولكن تهتم بالإيه؟ تهتم بما فيها من إيه؟ من مغزى ومعنى وعقيدة يعني. طيب تعال إلى ما في مفهوم لا إله إلا الله في قصة يوسف كقصة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ما الذي يسأله الإنسان عن قصة يوسف؟ واحد له إخوات تربوا في بيت نبوة، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، من الكريم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لو سئلت أنت من الكريم يعني بعد الله عز وجل لا كريم أنا طبعا أولاده لا أنا كريم أنا رجل كريم سبحان الله. لكن لا لا تزكوا أنفسكم يا أخي. نفسي أجد مسلم لا يزكي نفسه. كل ما تجمع مسلم يقول لك أنا أصلا أكره الكذب أنا أكره الغيبة أنا أحب الشغل أنا أحب انضباط الوقت أنا أحب كذا. يا أخي خلاص يا بارك الله فيك ربنا يكرمك خلاص. ربما أتكلم مع عمر بن الخطاب وأنا لا أدري أنا أعمل لك إيه سبحان الله. وبعض الأولاد بقى الغلام من هذا ومن ذاك لك لا 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 هذا عندنا غير جائز.
نعم
يعني يا أستاذ لك هذا عندنا. قال ابن القيم يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. أنتوا أساسا مين عشان يبقى لكم عنده ما عندكوش الله سبحان الله. فيقول لك لا ده نحن رجال وهم رجال. هو يتكلم عن مين؟ عن أبي حنيفة وعن الشافعي. واحد عاش في سنة 2001 وقرأ كتابين ويرى أن أبو حنيفة رجل وهو رجل. لا لا هم رجال ونحن شيء آخر. أنت فاهم يعني كانوا هم رجال. هم رجال دي جملة مفيدة. أما ما بعده جملة غير مفيدة. الجملة المفيدة اللي عرفنا هم رجال لأن أبو حنيفة كان يقول إيه كان يقول يقول فلان وفلان كذا وكذا. أما في الكتاب والسنة فسمعا وطاعة. أما إن قال أحد برأيه ده أبو حنيفة يقول هذا. أما إذا قال أحد برأيه ليس من كتاب ولا سنة فهم رجال ونحن رجال. طيب أبو حنيفة تمشي صح ولا لا؟ تمشي مع أبو حنيفة تمشي مع زي ابن القيم. ابن القيم بعد العشاء واحد من تلاميذه خرج معاه فبيسأله سؤال فبيتهو شوية شم هوا على نهر دجلة في العراق. قال له يا شيخنا ماذا يقول علماء الإسلام في رجل كلما أذنب وتاب عاد إلى الذنب يعمل إيه؟ ده سؤال. كم كلمة السؤال ده؟ ظل الشيخ يتكلم والتلميذ يكتب إلى أن سمع أذان الفجر فكان كتاب الجواب الكافي في من سأل عن السؤال الشافي اسمه كتاب الداء والدواء. ألف كتاب وهو بيتشم هوا. شو أنت بتشم هوا بتألف إيه؟ يا أخي والله ده شيء يا أخي ربنا يلحقنا بالصالحين. دخل كميل تلميذ نجيب لعلي كرم الله وجهه قال يا إمام لي سؤال. قال سأل يا كميل. قال من هم المتقون؟ قال دعني من السؤال يا كميل يعني ما فيش داعي للسؤال ده. قال يا أمير المؤمنين أريد أن أعرف الإجابة. فانتحى أمير المؤمنين بكميل بعد صلاة العشاء الكلام ده بعد العشاء. وظل علي يقول المتقون هم كذا وإن شئت فقل كذا وإن شئت فقل كذا وإن شئت فقل كذا. قبل أذان الفجر كان علي يكمل كلامه فشهق كميل شهقة خرجت فيها روحه. قال علي كنت أخشاها عليه. كنت عارف من الكلام هيأثر في الزبون ده هيتوكل على الله فيها يعني في المنصد كميل لغايه ما قالها. طب انا اوصل للمتقين ده ازاي؟ الكلام اللي بيقوله ده لا يتحقق. تعال انت جمعه ودرس وشريط علم وكتاب وانترنت ومش صفحه مش عارف ايه وتعال اسلام مش عارف ايه واسلام مش عارف ايه وبعدين بعد كله لا لا انا مش عاجبني الشيخ فلان انا مش يا ابني ما دام فيك الجدل ده مش هتنفع. القضيه مش كثره العلم. ليس العلم عن كثره الدرايه وانما العلم الخشيه. العلم ان يكون الانسان يعني يخشى الله ويتقي فيما يصنع وفيما يسمع. يوسف واخواته فيهم آيات للسائلين. إخوات تربوا في بيت نبوة وأنت تقول إن الشيطان لن يدخل عندنا. أقول لك إن الشيطان دخل بيت نبي الله يعقوب. خلاص يبقى لا أحد يقول أنا صرعت الشيطان أو غلبت الشيطان لأن الشيطان يعمل ضدك 24 ساعة وأنت لا تعمل ضده سويعات قليلة ولا لحظات. لحظات بسيطة عشان يعني نحسبها لك لأنك يعني بتعمل ضد الشعب. هو بيشتغل ضدك 24 وبيخطط لك وينظم ويرتب ويشوف إيه الثغرة اللي يا مؤمن ده يدخل عليك في الصلاة. لأقعدن لهم ايه صراطك المستقيم ويدك تصلي ويجيلك من الباب اللي يعجبك فعلا. لك يا فلان يا حج صلاح يعني الناس الآن تاخد عنك فكرة انك بتصلي على مهل وانت اصلا بتنقر الصلاة وبتكروتها في البيت. لا 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 يا ريت الشيخ عمر قال لك ان ده رياء صلي يا ريت كروت الصلاة زي تكروها في البيت. عايزك تسرق الصلاة. اسوأ السرقات عند الله من؟ الذي يسرق في صلاة. يعني السارق مش اللي يقطع عيده في من يأخذ من جيب الآخرين ومن حساب الآخرين. لا السارق أيضا السارق أيضا من يسرق الصلاة. كل حاجة عنده تلخيص حتى الصلاة لا وقت عنده للصلاة سبحانه وتعالى. نسأل الله السلام. فنبي الله يعقوب دخل الشيطان إلى بيت فحسد الإخوة أخاه يعني ليوسف وأخوه لأن يوسف أمه ماتت فتركت يوسف وبنيامين وبقية الإخوة من أم أخرى. يوسف وبنيامين دول الصغار فكان يعقوب ليتمل ولدين يحنو عليهم أكثر. ودي خطأ بعض الأباء إذا أحببت ابنا أكثر من الآخر لا تظهر هذا. وإذا كان عندك بنتين ثلاثة لا تظهر أن أنت تحب من أفضل من من. فإنت زوجت البنات لا تفضل زوج ابنة على زوج ابنة أخرى. أيضا تعاملهم كلهم سواسية في الظاهر. أما مسألة الميل القلبي دي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لأن ده يثير غيرة الإخوة ويثير غيرة زوجات الأبناء وأزواج البنات. يعني لابد أن يكون الكبير يعني يوازن الأمور لكي لا يحقد الأخ على أخيه ولا الأخت على أختها ولا يحمل ضغينة واحد منهم على الآخر. لأن إخوة يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هنا تتوقف أنت. أولاد يعقوب يصف أباهم النبي بالضلال. قال العلماء خلي بالك الضلال درجة من درجات الحب. يعني فيه العشق وفيه الغرام وفيه الصبابة وفيه الهوى وفيه الايه الضلال درجة من درجات الحب. ليه؟ احنا قصصنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن 20 سنة لسن 40 سنة كان ايه؟ كان يتعبد الى الله سبحانه وتعالى ويبحث عن الحقيقة. هل ضل في حياته رسول الله مرة؟ هل حصل هذا؟ ما حصل. وربنا يقول له والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فطرد ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. يعني وجدك شديد الحب لمعرفتنا فعرفناك إيانا محمد. يعني شدة الضلال هنا يعني الضلال هنا عند رسول الله هو إيه؟ ضلال الانحراف أم ضلال شدة الحب لله؟ ولذلك يقول إخوة يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني إيه؟ في حب شديد واضح ليوسف وأخي. صح ولا لا؟ تمشي كده ولا ما تمشيش؟ لا يعني قصدي تتوافق مع القلب والفطرة ولا لا؟ حتى وإن كان الولد متمردا فلا يصف أباه بالضلال. ما تفهم؟ ودول أولاد نبي متربين في بيت نبوه والشيطان قد تملكهم لكن لا يستطيع أبدا وصف الأب بالإيه؟ بالضلال. وإنما ضلال الإيه؟ ضلال الإيه؟ الصبابة والهوى. يعني وصل العربي أن وصل به الصبابة يقول مثلا إيه؟ يقول عن من يحب يعني وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. يا سلام خلي بالك أنت شوف شوف الموضوع وصل لغاية فين. حتى الجمل بتاعه بيحب الإيه؟ الناقة بتاعها. يا سلام العربي ده كان مملكة زي ما قصصت لك أنا عن لما كان يشرب الخمر فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير. ها لما أكبر قصرين عند كسرى فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسدير وإذا صحاوت فإنني رب الشويهة والبعير. صح على الواقع المر. يا خابر أنا ما عنديش إلا دول. ما أنت ده الواقع. هو أنت كنت عايش في الخيال أصلا؟ ها الخيال ده لا يمت للحقيقة. إن الظن لا يغني من الإيه من الحق شيئا. الظن ما يقدمش خير لكن دايما الحق أبلج والباطل لجلج. أما الظن لا يبنى عليه شيء لا تبني على الظن شيئا. فشدة الضلال الذي يقصده إخوة يوسف شدة الحب ليوسف. إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لشديد الحب ليوسف هو أخوه أكثر منا. فهذا دليل يعني على إظهار عاطفة مميزة لابن دون آخر. طب ما الحل؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اللي هو ترتيب الخير الذي يبنى على الشر. ودي قاعدة عند بني إسرائيل. ده يقول لك ضربني وبكى وسبقني واشتكى. ها الولد يكون عندك ولدين ولد متمرد ولد هادي. الولد متمرد يضرب أخوه ويبكي ويجي يا بابا بيضربني حمادة بيضرب يا ابني حبيبي يا حمادة بيضرب. الولد الثاني بيوقف من ذهوله انت على طول سريع تلطش في الولد الثاني يا ابني يا حبيبي استنى شوي. هو كده في ناس سبحان الله على طول هم راحوا واخدين الاب يوسف وراحوا ودينه ده وراحوا راجعين بالليل ذبحين الغزاله وحاطين الدم على القميص وراحوا رايحين وجاءوا اباهم عشاء يبكون. يا ابانا ايه اللي حصل؟ انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. طب وبعدين رغم انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب ليه مش مؤمن لكم؟ ليه انتوا كذابين اصلا؟ الكلام فيه كذبه صح ولا لا؟ البينه بتاعته واضحه. لا وما انت بمؤمن لنا. طب انا مش مؤمن لكم ليه؟ سبحان الله. يبص يعقوب كده يا سلام انما صحيح ذئب رحيم هذا ذئب رحيم ياكل جسد ابني ولا يمزق قميصه. يا سلام يعني ذئب كده متربي ايه تربيه اتيكيت في بيت القصور في قصر من القصور. يا يوسف يعني ممكن اقدم لك عرضا باكلك اكله شهيه ولكن اخلع قميصك حتى لا تمزق لانه غالي.